أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله، وخلاصة ما ارتآه هو أن الطهارة والنجاسة قد يتم القول بأنهما من الأمور الواقعية، لكن في الطهارة والنجاسة الواقعيتين، لا في الطهارة والنجاسة الظاهريتين اللتين يحكم الشارع بترتيب آثار النجس والطاهر على موضوع ليس بنجس وطاهر واقعا. وقد أشكل الماتن على هذا التفريق ببعض الإشكالات وأبان أن ما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله ليس بتام، وذلك لأن الحكم بالطهارة والنجاسة ظاهران لا يرجع إلى الجعل في قبال الواقع، لا يرجع إلى الجعل في قبال الواقع. عندنا نجاسة البول، نجاسة واقعية، وعندنا ما نجس ثم شككنا بطهارته، أو شككنا في أنه طهر فنستصحب النجاسة. استصحاب النجاسة لا يرجع إلى جعل لوجود نجاسة في قبالي أو بأزاء النجاسة الواقعية. عندنا نجاسة واقعية للبول، هنا الشرع ما يجعل فردا للنجاسة، كما أن البول نجس فأيضا ما جعله الشارع يكون نجسا، الأمر ليس كذلك، بل يقول الماتن جعل الشارع بمعنى أنه تعبد المكلف بأحكام النجاسة الظاهرية، يعني قال للمكلف رتب آثار النجاسة على مستصحب النجاسة. معي؟ طيب. ثم قال حفظه الله: وهذا كاستصحاب الحياة والموت، لا يرجع إلى جعل للحياة والموت، بل إلى ترتيب الآثار المرتبة على حياة الشخص وموته. طيب، ثم قال: ولو أردنا أن نتنزل بأن الجعل للنجاسة هو جعل لترد ظاهري في قبال الفرد الواقعي. فالأمر ليس كما ذهب إليه المحقق الخوئي رحمه الله. لماذا؟ باعتبار أنه عندنا أحكام ظاهرية. يقول الشارع رتب آثارا على هذه الأحكام الظاهرية كالأحكام المرتبة على الأحكام الواقعية للموضوعات الموصوفة بالنجاسة، مثل الخمر والإسكار للشيء إذا كان يسكر. فهل نتعقل ها هنا أن نقول إن جعل الشارع لحكم ظاهري كاستصحاب القمرية أو استصحاب الإسكار للشيء يرجع هذا الجعل الشرعي إلى جعل لفرده، أو أنه يرجع إلى ترتيب الأحكام ليس إلا؟ الماتن يقول لا يمكن القول بأنه جعل لفردين، لنجس يعني وهو خمر، ولشيء آخر وهو إسكار. لا ليس كذلك، لأن الإسكار والخمرية وجودهما يتبع العلل الواقعية المؤثرة في إيجادهما، ولا يرجع وجودهما إلى هذا الحكم الشرعي الظاهري الصادر من لدن الشارع. ولذلك يقول نعم، فلا يرجع التعبد بها إلى جعلها لتبعية هذه الأشياء لأسبابها التكوينية وعدم قابليتها للجعل التشريعي. فإذا إلى أي شيء يرجع الجعل؟ يقول نعم، فلا بد أن يرجع الجعل إلى جعل حكم ظاهري صادر من الشارع كالحكم الواقعي المرتب على الخمرية والإسكار. ثم أيد هذا المطلب بماذا؟ أيده بما أفاده الشيخ الأعظم، قال ولعله لأجل ذلك حكي عن الشيخ يرحمه الله الجزم بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية، وإن كان ما أورد الشيخ دليل، وتردد الشيخ في مقام آخر بين كونهما انتزاعيتين وبين كون النجاسة والطهارة من الأمور الواقعية. على كل الأمر في النجاسة والطهارة لدى الشيخ الأعظم مردد بين كون الشيء، بين كون النجاسة والطهارة من الأمور الواقعية، وبين كونهما من الأمور الانتزاعية. معين؟ يعني الشارع قال لا تقرب هذا، لا تتوضأ به، لا تغتسل بهذا الماء، لا تطهر به، فإحنا من هذه الأحكام التكليفية تزع عن النجاسة، صح؟ كان ما تقدم خلافة للتقريبات الموجودة الصادرة من العلماء في تبيان حقيقة النجاسة والطهارة، وهل أنهما حكمان وضعيان مجعولان للشارع او مجعولان لمن؟ مجعولان للعرف، اي ان العرف يستقذر شيئا فيرتب الشارع عليه النجاسة معي، او انهما امران انتزاعيان. كان ما تقدم يدور في هذا الفلك، يعني نظريات مختلفة. وصل بنا الكلام الى ما يستفاد من الادلة الشرعية بحسب نظر المات يرحمه الله، فقد قال ان الانصاف انما يستفاد من الادلة الشرعية هو ان النجاسة والطهارة من الامور الاعتبارية، من الامور شنو؟ الاعتبارية. ويريد ان يوضح هذا المطلب باكثر من رواية واردة عن الائمة عليهم السلام، يتبين من خلال التأمل في هذه الروايات في بعضها طبعا، وإلا مجرد يعني القراءة لبعضها الآخر، يتبين من هذه الروايات أن النجاسة والطهارة من الأمور المعتبرة من لدن الشارع لوجود ملاكات. كان الشارع المقدس ينظر إلى هذه الملاكات وعلى أساسها جعل الشيء نجسا تارة وطاهرا تارة أخرى. واستدل الماتن على مطلبه بطائفة من الروايات. الأولى ما ورد عن الإمام الصادق في الصحيح عن داود بن فرقد الذي كان الرواية القائلة كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. وقد وسع عليكم أو وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، جعل الماء طهورا، يعني القضية مش قضية واقعية وحقيقية، بل هو جعل واعتبار من الشارع. واستظهر الماتن يقول ان هذا نحو منا امتنان، فاذا كان الشارع امتن بالماء لجعله ماذا؟ طهورا، اي طاهر في نفسه ومطاهرا لغيره. يقول اي فيلزم كونها ما يترتب على هذه تطهير الماء اللي هو الطهارة امرا ماذا؟ امتنانيا اعتباريا معتبر من لدن الشارع. والا لو كانت النجاسة من الامور واقعية كان إزالة النجس له سببه التكويني الذي لا يتغير بالجهل في زمن بني إسرائيل وفي الأزمنة المختلفة، لأنه إذا الشيء كان مسبب عن شيء وله أسباب لإزالته فلا المسبب إذا تحققت أسباب الإزالة في كل زمان ومكان زاد معي، وإذا لم تتحقق فهو باق. ولذلك يقول أن هذا يعني يستكشف من هذه الرواية أن الجعل الشرعي هو الذي يعني هو يقول أن أنا هذا المطلب أستفيده من الروايات. احنا قلنا هذا الامر ان فيما تقدم في الدرس السابق قلنا لعل هذا بالنسبة لبعض من بني اسرائيل، ولا الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إلا وسعها. يعني نحن لا نتعقل أن يرد من الشارع هذا الحكم الذي شنو ضرر على الناس باعتبار أن البول نجس، كلما بال الإنسان يقص شيئا من هذا لا نتعقل، أو إذا وقعت نجاسة على جسمه هل يقطع جزء من جسمه وهو معرض لها، بالخصوص الأمة التي تربي طفلها. هذا أمر لعله في برهة زمنية محدودة ومعينة من باب ماذا تقتلوا أنفسكم، ولكن يبين الإمام أن هذا حتى بهذا المقدار ومن باب يعني يعني التكليف الشاق الضيق اللي لأجل مصالح محددة ومعينة أيضا لم يجعل الله وسع على الأمة، مثل ما كان مثلا هناك مسخ في الأقوام الأخرى، والله من علينا ما في مسخ، ما في تعذيب بالمسخ، فكما رفع بعض الأشياء منا ونعمة من الله هذا أيضا يعني بعضهم احنا شرحنا هذا في مقتل الرواية الأخرى أيضا، ويقول إنها رواية صحيحة عن الإمام الصادق، إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. معي؟ جعل شو استفاد منه؟ جعل جعل تشريعي، الله جعل الله جعل صح، بس هذا شلون جعل؟ هذا يعني يستفاد من الروايات ان الطهارة في يعني الواردة في الباب ان تشريع، هذا يستند الى الله معاي، مش جعل تكوينا التراب مطهر. لا انا افهم ان الجعل قد يكون تكوين، شلون نفهمني؟ يقول بقرينة الروايات الواردة في باب الطهارة، باب التيمم بالذات، يعني يستفاد التراب التراب لا لا مش بهالمعنى، مش بالله كأنه لو جعل التراب تكوينا لا يمكن أن تكون، ممكن أن يجعل الشيء طائرا تكوينا ويمكن أن تأتي نجاسة بالعرض على الشيء، فكما في المؤمن بالروايات أن المؤمن مثلا ما هو يعني مجرد الإنسان يؤمن يكون طاهر كما يستظهر من بعض الروايات، لكن يمكن أن يتنجس. جعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، يظهر من بعض الروايات أن هذا جعل تكويني مو جعل تشريعي، يظهر وكان هذا طبعا في تأمل هناك، لكن أنا جاي أمثل يعني أقرب الفكرة. على كل هذا النصوص يستفاد منها أن هذا جعل تشريعي راجع إلى الشارع المقدس، ولذلك يقول بقرينة السياق لأن طهورية التراب تشريعي حسب ما تشير إلى ذلك بعض النصوص الواردة، ارجع إلى بعض النصوص في الوثائق. وكذا أيضا لاحظوا الرواية الأخرى، رواية أخرى، شوفوا هذه الرواية، إذا الإنسان أراد أن يغتسل بالماء ووقعت نقاط من ماء غسله في الإناء الذي يريد أن يغتسل به، تعرفون في نظرية على أن الماء الذي يغتسل به الإنسان في جنو نظرية تقول بطهارته مع الغسل، نظرية تقول بنجاسته. الآن طبعا أكثر يعني المشهور عند المحدثين هو القول بالطهارة، لكن طبعا يظهر من بعض الروايات يعني أن الإنسان عليه أن يجتنبه، ولو من بعد يحملها بعض العلماء على الاستحباب، إذا كان على الإنسان أن يجتنب هذا الماء فما ينتضح من الماء القطرات التي تسقط في الإناء الذي هو يغترب من يغتسل وهو عليه أن يجتنبه، فإذا وقعت بعض القطرات في هذا الإناء فهل على الإنسان أيضا أن لا يكمل غسله من هذا الإناء الذي وقعت فيه قطرات من ماء الغسل أم لا؟ لا يضير ولا يضر ذلك في الرواية، نعم لا يضر، واستشهد الإمام عليه السلام بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حراج. يعني الإنسان يصعب عليه خاصة طبعا في العصور السابقة، المسألة لم تكن بهذه الراحة اللي موجودة عندنا، ففي الأواني والاغتسال بهالطريقة يعني في الأهم الأغلب لدى الناس. فلو كان الإنسان عليه أن يجتنب لوقع الإنسان بحرج، حرج يعني شديد، لأن قد العناية يمكن تسقط قطرة يمكن كذا، فقد يوقعه في الوسوسة الشديدة جدا ليتحرج. فالأمر ليس كذلك، ولذلك لاحظوا قال وكذا ما ورد في انتضاح ماء غسل الجنابة في الإناء من نفي البأس به. واستشهد المعصوم عليه السلام بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليش؟ كيف نستفيد ان انا جعل تشريعي؟ لوضوح ان الحرج لا دخل له في الامور الخارجية. اذا كانت النجاسة هذا الماء نجس ويقع في الإناء، فالإناء يصير نجس وهذا فما يبقى طاهر ويجوز اكمال الغسل منه، لان هذا ما نرد يعني هو نجس لكن لنفي الحرج يصير طاهر وتستخدم. نتعقل ذلك؟ فاذا يبدو ان لا في جعل تشريعي، الحكم بالطهارة والنجاسة للإناء تابع للحاض، دائرة اللحاظ التي نظرها الشارع يتبعها القول سعة وضيقا بالنجاسة، فاجعل هذا الإناء وأن وقعت في قطرات قد يقال بنجاستها أو بلابدية الاجتناب عنها، ولكن مع ذلك ماء الإناء هذا طاهر ويسوغ للإنسان أن يتم غسله به. واضح لنا الفكرة؟ طيب، رواية أخرى أيضا يستدل الماتن بطائفة من الروايات، وهذه الروايات يعني نعمة الدليل على ما ذهب إليه، أو نعمة الدليل على ما ذهب إليه الماتن، يعني فيها وضوح وإشراق وبيان على أن فعلا الجعل يرجع إلى تشريع يعني، وليس العرف وليس أمر انتزاعي، الشارع هو الذي جعلها. وما في رواية طبعا الشارع جعل ملاكات معتباطا، في ملاكات حتى لا يقال مثلا ان المسألة ترجع الى نظرية الاشاعرة يعني الحسن ما حسنه الشارع وقبيح ما قبحه الشارع، لا في ملاكات ومناطات لكن الجار يرجع اليه. وفي رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفعرة من النهي عن اكل الطعام هذا، حيث قال السائل، شوف شبه للإمام، هو السائل جاء يسأل الإمام قال هذا الطعام وقعت فيه فارة وأنا الآن أريد أن أتناول من هذا الطعام الذي وقعت فيه فارة فمات. قال له الإمام لا بد لك من اجتنابه. التفت إلى الإمام قال الفارة أهون علي من أن أدع طعامي من أجلها، هي أحقر، شنو هذه الفارة اللي أنا خليني أدع طعامي؟ يعني جاي يحتقر هذا الشيء. شوف الإمام ايش رد عليه، إنك لم تستخف بالفارة، هذا مو احتقار للفارة، وإنما استخفت بدينك، الله يقول لك اجتنب، تقول هذا شيء حقير، شنو الفارة هذه اللي تخليني أنا؟ ثم قال له الإمام عليه السلام إن الله حرم الميت من كل شيء. ايش معنى هنا حرم الميت؟ يعني ان الله جعل الميت نجسا بمناسبة الحكم والموضوع، يعني يقول له هذا نجس، امر نجس لا تتناوله، حرام. اي ولذلك يقول الماتم بعد يريد ان يضيف لنا بعض الأمثلة التي توضح المطلب، ولذلك يقول عندنا موارد نرى أن الشارع في بعض هذه الموارد العرف لا يستنفر ولا يستقذر من الشيء، مع أن الشارع أوجب الاجتناب عنه ومنه، وفي بعض الموارد بالعكس العرف يرى استقذار واستنفار من الشيء، ومع ذلك الشارع رآه طاهرا. وأوضح المصاديق في هذا طبعا كما ترون بالنسبة للدم الباقي في الذبيحة، دم كسائر الدم، مع أن الشارع رآه طاهرا. بالنسبة للقي والنخامة أمور قذرة، ومع لدى العرف، ومع الشارع يراها طاهرة. أي الكافر معي قد لا يستقدر العرف الإنسان، الإنسان يستقدره العرف، مع أن المشهور على أن الكافر نجس وأنما يطهر بإسلامه، هذه النظرية المشهورة لدى الفقهاء. ولذلك يقول على أن ملاحظة موارد ثبوت النجاسة والطهارة تبعد كونهما واقعيتين تكوينيتين كما ذهب إليه بعضهم، واحتمله الشيخ الأنصاري في أحد قوله لخصوصية في الجسم المعروف لهما، وتقرب كونهما اعتباريتين جعليتين تابعتين للملاكات المختلفة الملحوظة للشارع. ولو كان الأمر بالنجاسة والطهارة خصوصية في الجسم، خصوصية يعني واقعية تجعل هي تكوينية توجب مثلا التنفير أو الحرج أو هكذا، فما الاستنجاء نراه طاهر أو لا ينجس من بين الغسلات، الدم المتخلل في الذبيحة طاهر من بين سائر دمائها. يعني لو جئنا وخدشنا الذبيحة خدشة أو جرحناها فقال هذا الدم نجس، ما الفارق بين هذا الدم والدم الباقي فيها؟ هو دم، ولكن عند الشارع هذا طار وهذا نجس. وبعض الأمور تظهر بالتبعية مثل أبناء الكافر بعد أن يسلم، والكافر وما يلحق به قد اشتهر القول بنجاستهم عينا، وهذه كلها أمور تقرب القول بأن الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتبارية التي اعتبرها الشارع المقدس. هنا نظرية للمحقق العراقي يرحمه الله، شوف النظرية، هالنظرية يعني يبدو عليها الاستغراب. ايش قال المحقق العراقي؟ قال ان النجاسة والطهارة تابعان للاستقدار العرفي، فما يراه العرف قذرا حكم الطاهر، حكم الشارع بنجاسته، وما يراه العرف غير مستقذر حكم الشارع بطهارته. فاذا الطهارة والنجاسة أم حكمان شرعيان تابعان للنظرة العرفية؟ احنا يكون نتبع موارد العرف لنرى ما يقوله العرف، ونعلم حينئذ أن الشارع المقدس هو تابع في جعله أو في أحكامه ل ما يستقدر عرفا. اي طيب، اما ما لا يستقدر عرفا وصدر حكم من الشارع بنجاسته، ايش يصير؟ ايش نجاسته؟ ايش تصير؟ حال تنزيل وادعاء من قبل الشارع، يعني ان الشارع المقدس نزل هذا الامر او هذا الشيء غير المستقذر غير المستنفر من لدن العرف، نزله بمنزلة المستقذر فحكم بنجاسته. نظرية تصدر من هذا المحقق العلام، وهي عجيبة كما ترون، كيف أن الشارع يكون تابعا للعرف، يعني يبدو أن فيها نوع من التعجب، كما لا يخفى علينا بملاحظة قراءتنا ومرور تلك النظريات المتقدمة علينا. طيب، الماتن يريد أن يناقش الآغوية
بعدة مناقشات. المناقشة الأولى يقول أولا مر علينا فيما تقدم اختلاف النجاسة والطهارة عن النظافة والقذارة، تذكرون قلنا أيضا حتى الحكم بهما يختلف، لأن الحكم بأن هذا أمر نجس وذاك طاهر يترتب عليه شيء آخر، ما هو الشيء اللي يترتب عليه؟ الذم والمدح بالاتباع وعدم الاتباع بحكم العاقل معاه، بينما الأمر المستقذر لا يترتب عليه الذم، يترتب عليه الملائمة وعدم الملائمة للنفس. وقال إن ترتب هذين الحكمين كاشف عن اختلاف سنخ الطاهر والنجس عن سنخ ماذا؟ النظيف والقذر، بينهما فارق جوهري. ولذلك يقول احنا ما نستطيع ان نقول انما استقذره العرف حكم الشارع بنجاسته. بعد هذه المناقشة رقم واحد. اثنين يقول له شوف يا آغا ضياء، يكون انت من اعيان المحققين، يعبر عنه من اعيان المحققين. نعم، لو كان الامر كما ذكرته يلزم، نعم يلزم ان يكون العرف لديه اطلاع. اطلاع على ماذا؟ على جميع الامور المستقذرة. نعم، وبالتالي اذا لم يستقذر العرف شيئا فالشارع حينئذ لن يحكم بنجاسته. اي نعم، مع اننا اتضح لدينا من خلال الابحاث السابقة ان الشارع يطلع على ملاكات ومناطات وحكم ومصالح لا يلتفت اليها العرف. فلذا لا نستطيع أن نقول إن دائما يكون حكم الشارع تابع للاستقذار العرفي، وإذا لم يستقذر العرف ما في نجاسة واقعية، في تنزيل وادعاء من قبل الشارع. هذا عجيب. يعني على كل، ولذلك يقول مع أنه يقول عندنا ماذا؟ اختلاف في الأعراف، أي عرف يستقذر ويستنذر من الشيء حتى يكون الشارع تابع له؟ أي عرف هذا؟ العرف العربي، العرف الأفريقي، أي عرف؟ على كل، العرف الحجازي يعني، على كل على كل. الثلاثة يقول احنا عندنا هنا لازم فاسد يكشف عن فساد الملزوم. شوفوا هذا اللازم الفاسد، يقول على ان لازم ما افاده المحقق العراقي يرحمه الله البناء على نجاسة المستقذرات العرفية وترتب أحكام النجاسة عليها عملا بعموماتها، إلا ما دل الدليل على عدم ترتب الأحكام عليه. عندنا أدلة دلت على مثلا النخامة ليست بنجسة، معي؟ القيء مثلا ليس بنجس، ما يستفرغ من الإنسان ليس بنجس، دل الدليل. طيب إذا لم يدل الدليل على شيء ومع أنه مستقذر من الناحية العرفية يصير نجس ترى، على القاعدة التي أفادها. يعني مثلا كما لو خلطنا مثلا دما خارب باقي داخل الذبيحة، خلطناه بشيء آخر بقيء مثلا، معاه وكان مستحضر لدى العرف، فالمفروض ان نحكم بنجاسته طبقا لهذه النظرية. ولذلك الا ما دل الدليل على عدم ترتب الاحكام عليه فيخرج عن العمومات تخصيصا لا تخصصا. ولا يظن من احد البناء على هذه الاستفادة التي استفادها المحقق العراقي رحمة الله عليه. على كل بالإضافة إلى ذلك شوف شو يقول، احنا مو عندنا كل النجاسات الواردة من الشارع المقدس تستفاد. يقول اني انا هذا جعلت هذا الشيء نجسا، ما عندنا الامر كذلك حتى نقول هذا جعل شرعي على طبق الاستقذار العرفي. عندنا احكام شرعية يقول لك مثلا هذا الماء الذي اناءان مثلا وقعت في احداهما في احدهما قطرة دم، من الواضح ان هذين الاناءين غير مستقذرين عرفا، ولكن الشرع يقول اجتنبهما او احرقهما. فشلون نستفيد الحكم بالنجاسة من الامر بالاحراق؟ فلذا يقول نحن عندما نرجع الى احكام الشارع نرى ان الشارع رتب يعني اثار النجس على اشياء غير مستقذرة اصلا من لدن العرف، ولذلك لا نستطيع ان نتفق او ان نوافق الاغا فيما ذهب اليه رحمه الله. مضافا الى ان بعض النجاسات غير المستقذرة لم تستفد النجاسة من الحكم بها بعنوانها، ما زال انا جعلت مثلا النجس المشتبه بالطاهر نجسا، قال اهرقهما وتيمم معا. ليتعين حمله على الادعاء، تقول هذا ادعاء وتنزيل يعني نزله، هذا ما قال اصلا. نعم، بس هذا طبعا الاشكال على الاغضية هذا لا يرد معه. يعني اذا كان تنزيل مو شرط للتنزيل يرد بعنوان مستقل، يقول انا مثلا جعلت الطاهر المشتبه بالنجس نجسا معه، يكفي ان يقول مثلا حتى يعني يرتب اثار النجس. فيكون انت الان فيما تقدم قلت ان الحكم الشرعي يلزم منه ماذا؟ جعل واعتبار. يرد عليك الاغض يعني يقول يكفي، يعني يدينك من لسانك ما. لكن عموما هو في مقام رد الخصم الانسان يعني يجيب ادلة كثيرة يعني حتى يضعف مطلب الخصم ويقوي نظريته. على ديدا يعني الانسان دائما يتقوى بكل شيء يفيده. مضافا عرفنا الاشكال على ما افاده المازن يعني في نقده للاغا. مضافا الى ان بعض النجاسات غير المستقذرة لم تستفد نجاستها النجاسة من الحكم بها بعنوانها ليتعين حمله على الادعاء والتنزيل بلحاظ جميع الاحكام بعد تعذر حملها على الحقيقة. ليش؟ لان هذا الاناء النجس المستوي بالطاهر غير مستقذر من لدى العرف، لذلك يقول لفرض عدم استقذار يا عرفة، بل ما تضمن بعض اثار النجاسة ولوازمها العرفية كالامر بالغسل مثلا. يقول هذا الثوب انا ما ادري وقعت على الثوب النجاسة او ذاتي، يقول اغسلهما. والاهراق ونحوهما، فمع فرض عدم حملها على النجاسة لا وجه للتعدي الى سائر الاحكام. قلنا هذا الاشكال لا يرد على الاغضية. فتأمل جيدا، هذا تأملنا وجدنا غير وارد، لان الشرع ممكن ان يجعل يعني هذا الطاهر بحكم النجس ادعاء وتنزيلا لا بجعل مستقل وانما بترتيب اثار النجاسة على طيب. بعد ان اورد هذا الكلام الماتن يقول كان كلامنا المتقدم في الطهارة والنجاسة الخبثيتين، يعني ظاهريتين الخارجيتين غير المعنويتين. وقد اتضح لديكم ان احنا عندنا طهارة ونجاسة شنو؟ معنوية، غير ماذا؟ غير خبثية خارجية. مثل نقول مثلا المجنم، صحيح؟ في نجاسة معنوية، من احدث كيف نقول له تطهر؟ اي يقول الجعل للطهارة المعنوية كالجعل للأمر طاهرا للأمر طاهر من الخبث. كيف نقول ان هذا قد طهره الشارع من الخبث بالغسل مثلا بالماء؟ ايضا قد طهر الشارع واقع الانسان او الوجود المعنوي للانسان من اثر الجنابة بالغسل او بالغسل، وطهره من اثر حدث الاصغر بالوضوء، وهذه طهارة، وجعله نجسا بالنجاسة بالحدث الاصغر او الاكبر اعتبارا بالجعل الشرعي. يعني ان الطهارة والنجاسة الحدثيتين كالطهارة والنجاسة الخبثيتين، كما ادعينا وجود جعل من قبل الشارع للشيء النجس والطاهر في الطهارة والنجاسة الخبثيتين، ايضا ندعي جازمين انه يوجد جعل من قبل الشارع للطهارة والنجاسة الحدثيتين. واضح الفكرة لنا؟ ايه. طيب ادعاه ماذا كان دليله فيما تقدم؟ كان دليله الروايات، يعني قال ان اعظم الادلة واوضح الادلة في ان النجاسة والطهارة كحكمين وضعيين يستفادان من الجعل الشرعي ما ورد في الروايات، هذه في النجاسة والطهارة الخبثية. هنا كذلك يقول المدعى هو النجاسة والطهارة الحدثيتان حكمان وضعيان مجعولان من قبل الشارع، وهناك طائفة من الروايات تدلل على هذا الجعل الشرعي. نعم. ولذا يقول ثم إنما ذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثية اعتباريتين يجري نظيره في الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة الحدثية المائية والترابية فإن صبر النصوص قاض حاكم يعني بتبعيتهما للجعل الشرعي لوجود الملاكات الخارجة عن خصوصية البدن، كما يظهر مما تضمن طهورية الماء والتراب وما تضمن تعليل تخفيف الوضوء. يعني الله لما يقول وننزل من السماء ماء طهورا، أي وكذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وما تضمن من تعليل تخفيف الوضوء بأن الفراغ إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة، أن الله لا يريد بكم وإنما يريد بكم اليسر، وتعليل غسل أعضاء الوضوء والمسح عليها بأن آدم قد باشر بها الخطيئة يعني أكل من الشجرة بهذه الوضوء، مشى بقدمه وتناول الثمر بيديه ونظر إلى الثمر بعينيه. نعم. وتعليل عدم وجوب غسل من البول والغائط بأنه شيء دائم، لا يمكن أن كل ما تبول الإنسان أو تغوط نقول له يجب عليك أن تغتسل، من هذين الحدثين. لماذا؟ لوجود حرج على الإنسان. لو كان لا يمكن الاغتسال منه كلما يبتلى به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتى، وما تضمن أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه. ولكن المؤمن بحد ذاته نجس، هذا أشرنا إلى الرواد، المؤمن نجس لا ينجسه شيء، وأن غسل الجنابة أمانة اعتمن الله عليها عبيده ليختبرهم وليبلوهم بهذا بما اختبره. نعم، هذا دليل على أن الطهارة والنجاسة الحدثيتين ماذا؟ الجعل الشرعي، صح؟ شوف هذا الدليل الآخر أوضح. شلون أوضح؟ شوف هذا الدليل. وأن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء. يعني إذا قلت نجس على يصير من غلط العبارة، يعني المؤمن طاهر ينجس بالعرب ولا هو طاهر ذاته. بل هو شوفوا هذا أوضح مما تقدم. بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة. هذا شلون يطهر معه؟ لأنه يقول بالمس على الجبيرة وما مسح على أعضائه، صح؟ شلون طهر؟ يعني بهذا في جهل شرعي. واضح لنا الفكرة؟ طيب، وبما تقتضيه التقية، هذا واضح بعد جهل شرعي معه، لأنه مو على طبق الموازين الشرعية. أي مسح على الخفين، والانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية، هذا مو أمر واقعي. ونظيرهما أيضا التذكية، شلون أصبح هذا اللحم مذكى ويسوغ أكله وطاهر يجوز الاستفادة منه، مع أن شرائط التذكية ما هي؟ استقبال القبلة بمقاديم الذبيحة، بعد فري الأوداج الأربعة، كون الذابح مسلما، التسمية، كون الآلة حديد. بينما نجد في بعض الأحيان ذكر الله على الشيء، التسمية قلنا هاي، ها؟ في بعض الأحيان تختل كثير من هذه الشرائط، ومع ذلك يكون الذبح أو المذبوح طاهرا، يعني مذكر ويسوغ الاستفادة منه. فهذا دليل أن تابع للجعل ساعة وضيقة. ولذلك يقول ونظيرهما أيضا التذكية للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد، واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله في خاصية الحيوان المذبوح. يعني هذا ما له دخل في الذبح. يتصور السيد رحمه الله أن التسمية ما لها دخل في الذبح، ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت عكس ما كان ما يتصوره السيد. الآن في الأبحاث الحديثة يمكن تشوفون ترجعون إلى الأبحاث الحديثة، أثبتوا أن الذبيحة التي يذكر اسم الله عليها تموت كثير من أنماط البكتيريا. يعني هذا ذبيحتان، أحدهما سفر الأوداج الأربعة مع ذكر اسم الله، اللحم يكون أنقى، أقل كمية من البكتيريا. البكتيريا ضارة للإنسان مجرد أن تذكر اسم الله عليه. وهذا يعني أثار دهشة العلماء، كيف أن مثلا ذكر اسم الله على الذبيحة يؤثر؟ هذا أبحاث أجرية، يعني أبحاث معملية مختبرية شفوا ذلك. السيد يقول فكر أمر اعتباري. أنا كل هذا والله يقول يعني أنا ما أشوف له، أنا بالظاهر صحيح وأمر اعتباري، لكن علل وسلسلة من العلل الواقعية يتبين منها أن الأمر ليس كما ننظر به بهذه النظرة يعني البسيطة والظاهرية، وحتى الاستقبال لعل له داخل واقعي يعني. لكن نحن الآن مع سقوطهما في بعض الحالات من نسيان أو ضرورة أو نحوهما إلى غير ذلك، هذا بعد يسقط لأن الإنسان نعم يتأثر أو يتعذر عليه في بعض الأحيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.